يجي القرن ال18 وقبل ما يخلص هوب الصليبيين يرجعوا تاني، بس المرة دي غير المرة اللي فاتت خالص. تيجي الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون ويهزموا المماليك بكل سهولة بعد ما سلاحهم بقى متطور أكتر، خصوصا المدفعية. نابليون قرر يحتل مصر مش عشان أحلام فرنسا في التوسع، لا، عشان بس ينكد على بريطانيا ويقطع طريق تجارتها اللي رايحة جاية من مستعمراتها في الهند. بس نابليون ما طولش كتير، نيلسون جاله من بريطانيا ونكد عليه ودمر الأسطول الفرنسي في أبو قير، وهرب نابليون وقضت القوات العثمانية والبريطانية على فلوله في مصر وطردت الفرنسيين منها نهائيا. ومرة تانية هتبدأ الضغوط الاستعمارية تعيد تشكيل الهوية العربية. عادة بنتخيل أن الحملة الفرنسية على مصر كانت هي نقطة التحول التاريخي للعرب تجاه الحداثة الغربية، يمكن لأن دي كانت أكتر مرة حصل فيها احتكاك مع قوة غربية من عصر ما بعد النهضة. بس دي ما كانتش أول مرة، الإمبراطورية البحرية العمانية كانت بتتشكل بالفعل تحت تأثير القوة الغربية الموجودة في منطقة الخليج، بريطانيا اللي قواتها البحرية كانت مرابطة في الخليج في أواخر القرن ال18 عشان تأمن طريق تجارتها وسفنها اللي رايحة جاية من الهند لبريطانيا، اللي هو اللعب في المنطقة قديم قوي يعني. بس برضو ده كان شيء هامشي مقارنة باللي بيحصل في مصر، لأن ده برضو في النهاية جيش نابليون بجلالة قدره، ونزل فين؟ مصر بجلالة قدرها برضو، مصر اللي كانت المركز والقلب الثقافي للعالم العربي من بعد سقوط بغداد على ايد المغول قبلها بخمس قرون تقريبا، وكانت هي الجسر اللي بيربط بين الشرق والغرب، وفيها اكبر عدد من السكان الناطقين باللغة العربية في الدولة العثمانية كلها. ولكن في نهاية القرن ال18 القلب الثقافي ده ما كانش في احسن حالته ثقافيا وعلميا، البلد كان بقالها عشرات السنين في الضياع، بس قوات الاحتلال الغربي اللي سقطت على المنطقة كأنها فوقت الناس، اللي هو فجأة كله بقى بيقول يا نهار ازرق ده احنا عرب، عارف يعني ايه عرب؟ بدأ العرب يفوقوا ويتجمعوا تاني، ولكن مش على كلمة الإسلام زي ما قال ابن خلدون، ولكن على موضة جديدة كانت بدأت تظهر في العالم، القومية. بالضبط زي ما في أوروبا كان الألمان والإيطاليين وغيرهم بيعيدوا اكتشاف أو اختراع قوميات ليهم بيتميزوا بيها على بعضهم البعض، برضو في العالم العربي هيبدأ يظهر حلم القومية العربية وإن يكون فيها أمة عربية موحدة. ولكن في مصر في بداية القرن ال19 كان لسه طبعا محدش متخيل إن كل ده هيحصل بعدين، المصريين كانوا لسه دايخين من الصدمة الحضارية وحالة الإشي خيال يا ناس اللي حصلت لهم من اللي شافوه في الحملة الفرنسية، الحضارة وأساليب العسكرية الحديثة والتنظيم السياسي والفنون والعلوم الأوروبية الحديثة، الحاجة اللي هتأثر بشكل جذري على شكل الدولة والمجتمع في السنين اللي جاية، خصوصا على إيد محمد علي باشا اللي هيستورد هو وأولاده من بعده أفكار وعلوم وأدوات كتيرة من أوروبا لمصر. الحملة الفرنسية سابت وراها في مصر صدمة حضارية وشعور بالدونية وإن قد إحنا متخلفين قوي، بس كمان سابوا حاجة جديدة، شعور بهوية جديدة، الهوية المصرية، إن في أمة مصرية متميزة. نابليون كان في خطاباته للمصريين دايما بيأكد على إنه بيدعم شعب مصر وإنه بيحب المصريين وعاوز يحررهم من المماليك الأجانب الوحشين، على أساس إنه بيبيع سبح طبعا. الخطاب ده كان جديد على ودن الشعب المصري. مصر كانت دايما بوتقة فيها خليط من الحكام والمحكومين من جنسيات مختلفة، المماليك كانوا آخر نسخة من الحكام الأجانب بس بقالهم كتير في السلطة شوية، وزيهم زي اللي قبلهم ما اندمجوش مع الشعب ولا دابوا وسطه. لكن محمد علي اللي قضى على المماليك كان مختلف، هو وأولاده من بعده هيلعبوا على وتر الصدمة الحضارية والشعور بالدونية تجاه الغرب، فهيبعدوا عن اسطنبول ويولوا وجوههم سطر أوروبا، ومش بس هيغيروا قبلتهم السياسية ولكن كمان هيلعبوا على وتر القومية المصرية، ومحمد علي هيبني الدولة المصرية الحديثة، مصر هتبقى دولة مستقلة بهوية مستقلة. وطبعا عشان يبعد مصر عن الدولة العثمانية تماما لازم يرجع يحيي العروبة واللغة العربية والثقافة العربية من تاني، بالرغم ان محمد علي اصلا ما كانش عربي ولا مصري، كان ألباني، بس اتعرب هو وأولاده من بعده، مش بس اتعرب ده اتمصر، زي ما ابراهيم باشا ابنه قال بعد كده ان شمس مصر غيرت دمه وخليته بقى عربي. عشان كده كان إصدار محمد علي لجريدة الوقائع المصرية كجريدة رسمية باللغة العربية خطوة مهمة جدا، كإعلان رسمي عن الهوية المصرية العربية المستقلة عن اسطنبول. وبدأ ينفتح أكتر على أوروبا عن طريق أنه يبتعث الشباب المصري يدرسوا في باريس، واللي كان أشهرهم طبعا رفاعة الطهطاوي اللي راح باريس وانبهر بيها ووصفها في أشعاره وقال: أيوجد مثل باريس ديار شموس العلم فيها لا تغيب، وليل الكفر ليس له صباح، أما هذا وحقكم عجيب. رفاعة الطهطاوي كان بيتعجب إزاي ناس في ذكاء أهل باريس مدينة العلوم والأنوار إزاي ما أسلموش، ولما رجع مصر كان منبهر باللي شافه في فرنسا مش بس في مجال العلوم والثقافة ولكن في مجال الحريات السياسية كمان، لأنه أدرك إن الحريات دي هي أساس وسبب الحضارة اللي هم فيها. المهم رفاعة الطهطاوي رجع بيتكلم فرنساوي لبلب، فمحمد علي أنشأ مدرسة الألسن وعينه مدير ليها عشان تترجم الكتب الغربية للغة العربية، حاجة كده زي دار الحكمة اللي عملها الخليفة العباسي المأمون في بغداد قبلها بألف سنة تقريبا. وفي عهد أولاد محمد علي استمرت عملية الترجمة، بس الترجمة المرة دي ما كانتش للكتب بس، لا دول نقلوا أوروبا كلها هيلة بيلة كده على القاهرة في معمارها وشوارعها وتجارتها وكل حاجة، وجابوا المهندسين الغربيين عشان يبنوا السكة الحديد في مصر، لغاية ما في ستينات القرن 19 الخديوي إسماعيل كان حول القاهرة لقطعة من أوروبا لدرجة أنه بنى فيها دار أوبرا. ودرة التاج طبعا كانت قناة السويس، واللي تم افتتاحها بحفل ضخم حضروا كبار القيادات السياسية في العالم. بس كل ده ما كانش ببلاش طبعا، في تمن ضخم اندفع لكل ده كانت نتيجته ان الدولة فلست اصلا وغرقت في الديون، الحاجة اللي طبعا ادت في النهاية للاحتلال البريطاني. في نفس الوقت تقريبا على الضفة التانية من البحر الاحمر شرق مصر كان في صحوة برضو بس ماشية في الاتجاه العكسي، رايحة في اتجاه الماضي مش المستقبل. ظهرت الوهابية في الجزيرة العربية، واللي بالنسبة لهم موضوع مدرسة الألسن والترجمة والانفتاح على الغرب والعياذ بالله الأوبرا دي كانت حاجة قمة قلة الأدب والمسخرة طبعا. عرب الجزيرة وصلوا لغاية بغداد في العراق وهزموا جيش الدولة العثمانية شر هزيمة، الهزيمة اللي أظهرت الدولة العثمانية بجلالة قدرها كنمر بس من ورق مش قادر على شوية بدو في الصحراء، فاضطر الباب العالي يبعت يطلب مساعدة محمد علي باشا في مصر. الحاجة اللي أكدت قوة الدولة المصرية الحديثة دي عشان يحصل الصدام والمعركة بين جيش بيحلم بمستقبل وردي كله خيال علمي الجيش المصري، وبين جيش بيهرب من المستقبل وعاوز يرجع للماضي تاني لعصور النقاء وزمن الدين الجميل، جيش الوهابيين. المرة دي المستقبل هو اللي انتصر في المعركة وهزم محمد علي الوهابيين بعد معركة استمرت 5 سنين. وصاد الأيديولوجيا الوهابية اللي كان هدفها توحيد عرب الجزيرة ضد الدولة العثمانية برضو كان بيظهر أيديولوجيا تانية في القرن 19 وهي الأيديولوجيا القومية العلمانية، واللي برضو كان هدفها توحيد العرب بس مش مع العزلة بقى ونركب آلة الزمن ونرجع للماضي ونجيب الشريط من الأول، لا دول كانوا عاوزين العرب كلهم يتحدوا في كيان قومي واحد، حاجة كده زي أوبريت الوطن الأكبر بتاع عبد الوهاب. بس للأسف هيطلع الكلام ده بينفع في الأوبريتات بس لكن صعب جدا في الحقيقة. المهم خلونا في محمد علي. في عصره مصر كانت بتستعيد هويتها كدولة مستقلة قوية، وانتصار محمد علي على الوهابيين أثبت أنه مش بس مجرد مخلب قط للدولة العثمانية، لا بل حاكم لدولة عندها جيش قوي يتعمل له ألف حساب، ودولة لها هوية عربية قوية واللغة العربية لغتها الرسمية، مش عشان خاطر عيونه اللغة العربية طبعا ولكن عشان يتميز عن الدولة العثمانية اللي ما بتكلمش عربي. دعوة القومية العربية بدأ صوتها يتردد في بلاد الشام كمان برضو كشكل من أشكال التمرد على الدولة العثمانية. وفي النقطة دي الشام كان فيها خاصية مش موجودة في مصر، الشام كان فيها تنوع طائفي أكبر طبعا، ولكن المسيحيين في الشام كانوا بيعتبروا نفسهم عرب وكانوا بيعتزوا بأصولهم اللي بترجع لغاية عصر الغساسنة، على عكس المسيحيين في مصر اللي بالرغم من انهم بيتكلموا عربي لكنهم بيعتبروا العرب اجانب عنهم. عشان كده كانت دعوة القومية العربية في الشام اقوى من مصر، اننا كعرب نتحد على هوية عربية اللسان بغض النظر عن الدين. وعشان كده كان من رواد الدعوة دي ابراهيم اليازجي، واللي كان مسيحي ماروني لبناني. هو كان شايف ان الامة دي روحها وجوهرها هو اللغة العربية، اللغة بتربط الناس ببعضهم اكتر من رابط الدم والدين والسياسة والعرف والجغرافيا. عشان كده صدح بيها إبراهيم اليازجي في ستينات القرن 19 وقال: تنبهوا واستفيقوا أيها العرب، فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب، فيما التعلل بالآمال تخدعكم، وأنتم بين راحات الفنا سلبوا، الله أكبر ما هذا المنام، فقد شكاكم المهد واشتاقكم الرب. نهار اسود، إيه جو القرآن والمرشات العسكرية ده؟ خير مين مات؟ ولا حاجة. ما عشان تسخن العرب لازم يكون في أهل شر، ومين بقى أهل الشر المرة دي؟ العثمانيين. أقداركم في عيون الترك نازلة وحقكم بين أيدي الترك مغتصب، فليس يدرى لكم شأن ولا شرف ولا وجود ولا اسم ولا لقب. فيا لقومي وما قومي سوى عرب ولن يضيع فيهم ذلك النسب. عجيب، لأن في الفترة دي ما كانوش لسه اخترعوا الصراع بين المسيحيين والإسلاميين في المنطقة، ده بالعكس تماما. ميشيل عفلق مؤسس حركة البعث في أربعينات القرن العشرين كان بيقول إن الإسلام تجربة تاريخية عظيمة وهي ملك لكل العرب مش للمسلمين بس، وقال بالحرف: نرى في العروبة جسما روحه الإسلام. فالصحوة العربية الحديثة اللي بدأها أصلا المسيحيين العرب في الشرق، ولكن العرب واقعيا بقوا من أصول وأعراق متنوعة وبيتكلموا لهجات كتير، ومحدش فيهم بيتكلم باللغة العربية الفصحى أصلا. عشان كده الدعوة دي أخدت وقت طويل جدا عشان تنتشر، ما وصلتش اليمن مثلا غير بعد قرن كامل من القصيدة اللي كتبها اليزيجي اللي قلنا عليها من شوية. ولغاية النهاردة الحلم ده متحققش أساسا، بل يمكن ما عدلوش وجود على أرض الواقع. كان جزء من المشكلة إن واقعيا وفعليا محدش بيتكلم اللغة العربية الفصحى أساسا في العالم العربي كله. في الغرب أو في أوروبا بمرور الوقت الناس بقوا بيتكلموا بنفس اللغة اللي بيكتبوا بيها، في حين إن اللي كان حاصل في العالم العربي هو العكس تماما. اللغة المكتوبة ملاش علاقة باللغة اللي الناس بيتكلموا بيها. عارف الوضع عامل إزاي؟ تخيل لو الدول الغربية كلها بتكتب باللاتيني بس وبتتكلم بلغتها المختلفة عادي. هو ده الوضع في العالم العربي، وضع عجيب جدا، عجيب لدرجة إن اللي يقدر يقرأ لنزار قباني النهاردة ويفهمه اللي هو توفى في التسعينات يقدر برضو يقرأ شاعر العباس بن الأحنف اللي توفى قبله بيمكن 10 قرون ولا حاجة. ظاهرة غريبة ومدهشة ويمكن مش موجودة غير عند العرب بس. بس فضلت المشكلة اللي موجودة، مشكلة التشكيل الصحيح في الكلام بالفصحى والصياغة الصحيحة في الكتابة. فبقى ناس كتير بيريحوا دماغهم ويتكلموا عامي عادي بلهجتهم، لكن في الكتابة يستخدموا لغة تانية خالص، إنجليزي أو فرنساوي. أغلب الأبحاث العلمية في العالم العربي بتتقدم بالإنجليزي أو لغات أجنبية تانية مثلا. وبمرور الوقت ظهرت إشكالية إن نسبة كبيرة من العرب ما بيتكلموش باللغة العربية الفصحى أصلا، ولا بيرتاحوا ليها ولا بيحبوا يكتبوا بيها، بيفضلوا يكتبوا حتى بالعامية. مش بس كده، ده في ناس بتخاف لما تسمع حد بيتكلم بالفصحى، بيبصوله على انه شخص متزمت او ارهابي او دقه قديمه. وعلى السوشيال ميديا بقى هنلاقي كلام اغلب الناس بالعاميه، بس البروباجندا السياسيه وخطاب الدوله بالفصحى، عشان كلام الدوله حتى وان كان بلح لازم يبان فخم كده وبلغه رسميه مقدسه، لغه القران. في القرن ال 19 دعاه الصحوه العربيه الجديده قابلتهم مشكله، وهي مصطلحات اللغه وازاي تواكب العصر. المعاجم العربية كانت قديمة وناقصها كلمات كتير جديدة. المعاجم العربية فعليا ما كانتش بتعكس اللغة اللي بيستخدمها الناس في العصر الحديث، عصر الآلات البخارية والأوبرا. اللغة اللي كان بيستخدمها الناس بالفعل كانت بتتكيف مع الواقع وبتخترقها كلمات جديدة من لغات أجنبية حسب الاحتياج، لكن الكلمات دي ما كانتش بتوصل للمعاجم. فبدأ المثقفين العرب في نص القرن 19 يحاولوا يحدثوا المعاجم العربية، واللي كانت خطوة مهمة جدا، لأن القومية اللي بيدعوا ليها كلها قايمة على أساس اللغة، من غيرها مفيش حاجة توحد العرب أساسا. فبدأت تظهر مصطلحات جديدة بس اختلفت من دولة للتانية. البندول مثلا كان اسمه في مصر بندول عادي من الأصل الفرنسي بندول، بس في العراق كان اسمه رقاص، وفي سوريا نواس. عجلة العربية كان البعض بيسموها طير من الأصل الإنجليزي، البعض بيقول عليها دولاء، البعض بيسميها كفر، والبعض بيسميها إطار، إطارات السيارة. وفي مصر احنا جبنا من الاخر وسميناه كاوتش. احيانا في مصطلحات جديده كانت بتنجح انها تنتشر بين الناس الى حد ما، زي الهاتف مثلا للتليفون اللي انتشر اكتر من اسم تاني كان مقترح وهو الرزيز، عشان رنه التليفون القديمه كان فيها ازيز كده. القطار طبعا كان الخيار الواضح للترين، لكن تخيل الترماي بقى سموه ايه؟ الجمازه، يعني الجمل اللي بيمشي يتمخطر ده، كمنه بطيء يعني. بس طبعا الكلمه لانها غريبه جدا على ودن اغلب الناس، الناس فضلوا يستخدموا ترام وترماي اسهل. ريفولوشن بقى، واللي كانت اختراع جديد في العالم من بعد الثوره الفرنسيه، سموها في الاول فتنه، بس بمرور الوقت اتحولت لثوره. حسوا ان فتنه دي عنيفه حبتين، ثوره اهدى شويه، مش عاوزين لبش. في كلمات اتخذت زي ما هي من الاصل الاجنبي، ولكن العجيب ان معناها الحقيقي ضاع عندنا. اوضح مثال على ده كلمه الديمقراطيه. ومش بس كده، ده حتى المصطلحات المعقدة اللي ترجمت للعربي زي مصطلح الجمهورية، الجمهورية المفروض هي حكم الجمهور أو الشعب، فنلاقي إن تقريبا كل الجمهوريات العربية الشعب فيها ما بيحكمش ولا حاجة، أسماء بلا مسميات حقيقية. عشان كده هنلاقي الدولة اسمها جمهورية بس الشعب اسمه رعاية مش مواطنين، وحتى لو سموهم مواطنين أحيانا ففكرة المواطن ككيان قانوني في علاقة متبادلة مع الدولة اللي عايش فيها من حقوق وواجبات على الطرفين، الفكرة الخزعبلية دي مش موجودة في العالم العربي. المواطن عليه واجبات بس لكن ملهوش حقوق. سياسيا العالم العربي ما زال في عصر الديناصورات. في أواخر القرن ال19 كان في لعبة كبيرة شغالة في المنطقة بين الدول الاستعمارية. كان في خناقة بين روسيا وبريطانيا في شمال القارة الهندية. قامت فرنسا طلعت لبريطانيا زي الخازوق. طب خازوق ليه يعني؟ ما هو سيادتك الاستعمار هدفه الأساسي هو البيزنس والتجارة، فتجارة بريطانيا اللي جاية من الهند لازم تعدي على مصر، فلازم بريطانيا تتأكد من أن طريق التجارة بتاعها آمن، وإلا يبقى الهند ملهاش لازمة. الحملة الفرنسية على مصر في بداية القرن 19 فشلت تماما، بس الفرنسويين ما تبطوش، احتلوا الجزائر بعدها ب30 سنة تقريبا، وفضلوا يتوسعوا لغاية ما على بداية القرن 20 كانوا فرضوا وصايتهم على تونس وأجزاء من المغرب، كل ده في الغرب. ضيف عليه بقى الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان في شرق المتوسط، فكده بقوا ماسكين المتوسط من الشرق والغرب. وفي نفس الوقت بريطانيا كانت احتلت عدن عشان تسيطر على الطريق الملاحي في جنوب البحر الأحمر، وبعدها اتحفرت قناة السويس اللي أحيت البحر الأحمر فجأة بعد ما كان حرسد، فبقى ممر ملاحي مهم جدا للتجارة الدولية. بس قناة السويس كانت مصيبة على مصر. ليه؟ لأن مصر غرقت في الديون بسببها، بسبب الحفر والحفل الأسطوري اللي اتعمل لافتتاحها، الحفل اللي استضاف الإمبراطورة أوجيني وإمبراطور النمسا والمجر، وإنهم يجيبوا أكبر نجوم الأوبرا العالميين زي فيردي. مصر حرفيا فلست بسبب الليلة دي كلها، والديانة كلهم كانوا أوروبيين، فبدأوا من أواخر القرن ال19 يفرضوا سيطرتهم على مصر، فالبلد بدأ يحصل فيها قلق ومظاهرات وبتاع. فبريطانيا قالت إيه ده؟ لا 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 لا، ما يصحش كده يا جدعان، امر لله بقى اجي اساعدكم واحفظ الامن في مصر. وهو بالمره اسيطر على قناه السويس وامنها، وهنيه لك يا فاعل الخير. فدلوقتي بريطانيا بقت مسيطره على كل اماكن عنق الزجاجه اللي في طريق تجارتها من الهند لغايه لندن، باب المندب وقناه السويس وجبل طارق. وفي مصر بقى عندنا ما يسمى بالمندوب السامي البريطاني، اللي هو كان الحاكم الفعلي للبلد. ومش مصر بس، لا السودان كمان، واي حد في البلد يعترض على ده يطيروه على طول. أحمد عرابي مثلا اتحكم عليه بالإعدام، وبعدين خففوا الحكم وخلوه النافي من البلد، اللي هو كان موت بالحياة في عصر ما فيش فيه لسه اتصالات ولا سوشيال ميديا. في مصر البريطانيين سابوا اللغة العربية عادي، وخصوصا في الصحافة، كوسيلة لمحاربة السيطرة العثمانية على مصر. ولكن في دول المغرب حصل العكس، فرنسا حاولت بشتى السبل تمسح اللغة العربية من الوجود، فمنعوا إنشاء الكتاتيب ومدارس تعليم القرآن خصوصا في الجزائر، ومنعوا تعليم اللغة العربية عموما. وكل ده ليه؟ عشان فرنسا تعزل المغرب عن حركات القومية العربية اللي بدأت تظهر في الشرق. ما هم مادام ما بيتكلموش عربي يبقوا مش عرب. وفعلا نجحوا في حالة اللغة العربية. النجاح اللي أثره مازال موجود لغاية النهاردة. دول المغرب العربي تعتبر كوكب تاني بالنسبة لباقي العرب. ولكن على قد ما فرنسا قدرت تكتم أصوات اللغة العربية في دول المغرب، على قد ما الأصوات دي في الشرق كانت بتعلى. حركات القومية العربية بدأ صوتها يعلى أكتر وأكتر، وبدأ البريطانيين نفسهم يقلقوا منها، لدرجة ان لما احمد شوقي هاجم السياسة البريطانية في شعره حكموا عليه بالنفي لاسبانيا عشان يسكتوه. سبحان الله، ايامها كان النفي تكميم للافواه، النهاردة الواحد ما بيعرفش ينطق اساسا الا في المنفى بسبب تكنولوجيا الاتصالات الحديثة. فكرة وجود قومية مبنية على اللغة اساسا ما هيش فكرة جديدة، المثقفين العرب اخدوها من مفكرين اوروبيين اصلا، مع انها كانت موجودة عند العرب من فجر الاسلام، بس الفكرة دي بدأت تضعف بمرور الوقت في العالم الاسلامي، وبقى مفهوم الأمة متأثر بالمفهوم الأوروبي، داخل فيه عنصر الأرض والحدود الجغرافية كمان، مش اللغة بس. من ناحية اللغة كان عندنا مشكلة، إن اللغة العربية الفصحى ما هياش اللغة الأم لأي حد من الشعوب العربية، محدش بيتكلم بيها زي ما قلنا كلغة عامية. ضيف على كده انتشار الأمية أصلا في العالم العربي، فبقى عندك عدد كبير من الناس ما بيقدرش حتى يقرأ ولا يكتب اللغة العربية. نظريا المفروض التعليم يحل المشكلة دي. ومن ناحية الأرض والحدود الجغرافية برضو كان عندنا مشكلة أصعب، إن الدول العربية مش متقسمة بشكل طبيعي زي دول أوروبا حسب المعالم الجغرافية أو الفروق العرقية أو الثقافية، الحدود اترسمت زي الخوازيق بين الناس. ضيف على كده إن مجموعة الدول العربية أكبر بكتير من أوروبا، والمنطقة فيها تنوع كبير في الناس عرقيا وثقافيا واقتصاديا. وعندنا مشكلة تالتة، وهي ان الاسلام المفروض انه يوحد بين شعوب المنطقة دي، كانت فكرة القومية دي غريبة عليه اصلا، فكرة نشاز. الاسلام ما بيميزش بين الناس لا على اساس العرق ولا الجنس ولا اللغة ولا اي حاجة، الناس فيه كلهم زي بعض. ده غير ان الدين نفسه تركيزه كله على المجتمع، على الشعب، مش على الجغرافيا والحدود والانظمة السياسية. عشان كده ما كانش غريب ابدا ان كتير من كبار الداعين للقومية العربية ما كانوش مسلمين أصلا. من الظواهر اللي صاحبت الفترة دي برضو كانت ظاهرة الهجرة. في أوائل القرن العشرين الهجرة بقت حرفيا وباء منتشر، خصوصا في بلاد الشام ولبنان تحديدا. ليه وباء؟ لأن تقريبا نص الشعب هاجر، أغلبهم راحوا على الأمريكتين. عشان كده أيامها كان عادي تلاقي حي سوري في أمريكا، ومحلات لبنانية بتبيع بضايع مصرية، ومحلات في نيكاراجوا أصحابها اسمهم أرماندو مصطفى أو مانولو صالح، وكان طبيعي تلاقي رئيس الأرجنتين اسمه كارلوس منعم، والبرازيل تلاقي فيها ميشيل تيمر، وفرناندو حداد. النهاردة عدد سكان البرازيل اللي من أصل عربي حوالي 12 مليون، اللي هو ممكن نعتبرها تاسع دولة عربية من حيث عدد السكان، اللي هو أكتر من لبنان ذاتها. أيامها طبعاً صعوبة السفر كانت في وسائل المواصلات مش في الأوراق، خصوصاً للسوريين على عكس النهاردة، لأن الحدود ما كانتش واضحة قوي على الأرض أيامها زي النهاردة. كانت برضو لسه حدود دولتك هي المدى اللي جيوشك تقدر تحميه، بس الأمور كانت لسه سايلة. أكبر مثال على كده البريطانيين اللي كانوا موجودين جنب العثمانيين على طول في عدن، وعادي محدش معتبر إن في مشكلة أو أزمة. الموضوع احتاج 50 سنة عشان يقدروا يرسموا حدود واضحة بين منطقة الحماية البريطانية في عدن وبين باقي اليمن اللي تبع الدولة العثمانية. حتى لما رسموا الحدود ما كانتش حدود للسيادة الدولية على الأرض، ولكن كانت حدود للنفوذ، مين اللي له نفوذ فين. بس الحدود اتحولت لأسوار عالية لما ظهر البترول. لا حبيبي، ما دام الموضوع في فلوس فعليا وعلى اعدائي، اللي هيقرب من المنطقه دي هولع في امه. فتحولت الحدود في المنطقه لحدود سياده دوليه مش مجرد نفوذ. خلال القرن ال19 الهويه العربيه اتعاد تشكيلها تاني من خلال الاحتكاك بالقوى الدوليه العالميه، لان في الحرب العالميه الاولى كان في جيوش عربيه مشاركه في القتال. في الحرب دي جنب اللاعبين الكبار بريطانيا وفرنسا والدوله العثمانيه، كان في لاعب جديد المانيا اللي كانت عينيها على الشرق. عشان كده القيصر الألماني فيلهلم الثاني اتفق مع الدولة العثمانية ان هم يمدوا خط السكة الحديد بتاع الأناضول لغاية منطقة الخليج. طب وألمانيا مصلحتها ايه ده؟ عاوزين يبقى فيه خط سكة حديد من برلين لغاية بغداد، بيمهدوا عشان في يوم من الأيام يكون لهم رجل في منطقة الخليج. الموضوع أخد وقت طويل وتعثر في التنفيذ وما خلصش غير سنة 1940، بس بعد الحرب العالمية الثانية الخط تم إهماله لغاية ما انهار. لكن الدولة العثمانية كانت أنجح في إنها تبني خط السكة الحديد الخاص بيها لغاية الحجاز من خلال التبرعات من كل العالم الإسلامي، واللي كان هدفه نقل الحجاج وقوات الجيش طبعا من دمشق للمدينة المنورة. وأعلنوا عن المشروع في سنة 1900 وانتهى بعدها بـ8 سنين بس. بس للأسف يدوب اشتغل 9 سنين بس، لأن مع بداية الحرب العالمية الأولى بريطانيا قررت تدمر الخط ده عشان تمنع وصول جنود الدولة العثمانية للجنوب، وعملوا لهم خميرة ثورة في الجزيرة العربية عشان يلهوهم عن اللي بتعمله بريطانيا في منطقة الهلال الخصيب. عشان كده نسقوا مع أمير مكة الشريف حسين عشان يدعموه في حربه ضد العثمانيين. والنكتة إيه بقى؟ إن البريطانيين حاربوا القومية العربية في مصر، بس سبحان الله استخدموا نفس القومية العربية دي عشان يسخنوا الشريف حسين ويقلبوه على الدولة العثمانية. يا عم انتوا عرب، ازاي تسيبوا الاتراك هم اللي يحكموكوا؟ ثور انت بس واحنا هنظبطك بالفلوس والسلاح وهنخليك ملك على الحجاز يا عم، يلا هيص. سبحان الله، نفس اللعب بتاع زمان اللي كانت بتلعبه الدولة الفارسية والرومانية مع العرب. احنا نشتري لنا واحد منهم هو يلعب بالنيابة عننا. فاكرين امرؤ القيس اللي سمى نفسه ملك العرب وكان شغال لحساب الفرس او الرومان او للاتنين؟ أو الشريف حسين كان زيه بالظبط، عاوز يبقى ملك العرب حتى لو هيتحالف مع العدو ذات نفسه، ومين عارف ممكن في يوم يبقى الخليفة كمان. بس البريطانيين كانوا بيلعبوا بيه مش أكتر، عشموه بالحلق وحلقوله. انت عبيط يا ابني، انت متخيل اننا هنحارب القومية العربية في مصر ونسمح لك انت تبني مملكة عربية جنبنا؟ البريطانيين كانوا سايبين الشريف حسين بيحارب الدولة العثمانية وهم قاعدين مع الفرنساويين بيحلموا وبيفكروا هيقسموا الدولة العثمانية ما بينهم ازاي بعد ما يقضوا عليها. وفي نوفمبر 1917 يظهر ملامح التخطيط ده من خلال وعد بلفور. ولما بدأت كافة الحرب العالمية الأولى تميل ناحية بريطانيا وحلفائها، بقى الوضع عجيب جدا. اليهود هيقدروا يحققوا الحاجة اللي العرب لغاية النهاردة عاجزين ان هم يعملوها، وهي انهم جمعوا ناس متشردين ومتشتتين في الكوكب في حتة واحدة وعملوا دولة قومية، بالرغم من ان الناس اللي بيكونوا الشعب ده لا في بينهم لغة مشتركة ولا عادات مشتركة ولا ثقافة مشتركة ولا تاريخ مشترك. بعد الحرب العالمية الاولى بدأ الكسبانين يقسموا الغنائم ما بينهم، وكانت الغنيمة الكبيرة هي اراضي الدولة العثمانية. وطبعا الشريف حسين اتحلق له تماما، قالوا له امك في العش ولا طارت، خلاص دوره انتهى، بلا قومية عربية بلا بطيخ، احنا هنقسم المنطقة على مزاجنا ولحسابنا. وضحكوا على الناس وقالوا لهم استقلال عن الاحتلال العثماني، وهو اساسا كان تقسيم للدول كمناطق نفوذ لبريطانيا وفرنسا. كل الحكايه انك بدل ما كنت محبوس في زنزانه، هم دلوقتي حاطينك تحت الاقامه الجبريه في بيتك، يعني انت مسجون بس في بيتك او وطنك، والسجان اللي بيحكمك واحد من اهل بلدك شغال لحسابنا. الحدود اللي اترسمت بين الدول العربيه هي في الحقيقه شقوق، بل جروح مش حدود، جروح مفتوحه عمرها ما اندملت. ما تفرقش حاجه عن جدار الفصل العنصري بتاع الصهاينه، العرب حدودهم بقت عاملة زي حطان زنازين انفرادية محبوسين جواها وما يقدروش يخرجوا براها، على عكس مواطنين الدول اللي رسموا الحدود دي اللي بيتحركوا وبيسافروا بكل سهولة. بس كل ده بيطرح سؤال عجيب وغريب وكاشف في نفس الوقت. الحدود اللي بين الدول العربية دي اللي رسمها المحتلين الغربيين، طب بعد استقلال الدول دي ليه ملغوش الحدود الصناعية دي؟ ليه بعد أغاني وأوبريتات وطني حبيبي الوطن الأكبر ما حصلش وحدة؟ الموضوع واقف عند الأغاني وبس، لأن موضوع القومية العربية والوحدة العربية واقعيا كان وهم كبير. العرب عمرهم ما كانوا طايقين بعض أصلا عشان يبقوا شعب واحد. صحيح الاستعمار قسم العالم العربي لدول ودويلات، بس هو استخدم العرب نفسهم عشان يقسمهم، استخدم الخلافات والحزازيات اللي موجودة بينهم أصلا ما اخترعهاش. زي ما قال الناشط الهندي المسلم محمد علي جوهر للبريطانيين في عشرينات القرن العشرين، قال لهم طول ما احنا كشعب منقسمين ما بيننا هتقدروا انتوا تحكمونا، لكن يوم ما انتوا اللي تقسمونا بنفسكم احنا اللي هنحكم. وده اللي حصل مع العرب، لما الاستعمار هو اللي قسمهم بنفسه العرب حكموا بلادهم بس بالنيابة عن الاستعمار الأجنبي وفي خدمته. الاستعمار كان كله شر سواء فضل أو مشي، ما سابش وراه غير الخراب وميراث الخلافات والكراهية اللي لسه مستمرين لغاية النهاردة. إيه الفرق بين اللي حصل في دنشواي سنة 1906 مثلا، لما يتشنق بعض الفلاحين قدام أهليهم ويتحكم على الباقي بالأشغال الشقة عشان اعترضوا على إن العساكر بيتسلوا بإن هم يصطادوا الحمام بتاعهم من العشش بالبنادق؟ ايه الفرق بين ده وبين ان شاب مراهق في مصر يتقبض عليه ويتعذب ويعتقل سنتين عشان بس لبس تيشيرت مكتوب عليه لا للتعذيب؟ ايه الفرق بين ده وبين مئات بيتحكم عليهم بالاعدام في جلسة واحدة لمجرد انهم اسلاميين؟ ايه الفرق بين ده وبين ان صدام حسين يقتل 3000 مواطن عراقي كردي في حلبجة بالغاز؟ ايه الفرق بين ده وبين ان بشار الاسد يقتل ويشرد ملايين من شعب؟ والعجيب ان في ناس من الشعب بتهلل لكل ده وفرحانين بالمستبد الذكر اللي محدش قادر يقف قصاده وكأنه هيرحمهم لو هللوله. عارف الفرق ايه؟ ان في دنشواي اللي حكم على المصريين بالاعدام واللي نفذ الحكم كانوا بريطانيين، اما في الامثلة اللي قلناها دي كلها اللي بيصدر الامر واللي بينفذه واللي بيتقتل او بيتعذب او بيتشرد كلهم عرب. بس حلم الوحدة فضل موجود برضو بالرغم من ان على رأي سعد زغلول مفيش فايدة، خصوصا وان الحلم دلوقتي بقى الهدف منه توسيع نطاق سلطة الحاكم مش منفعة الشعوب. عشان كده في 1936 بدأ الملك عبد العزيز بن سعود يقترح انشاء اتحاد فيدرالي عربي تحت قيادته هو، وفي نفس الوقت تقريبا كان الملك عبد الله في الاردن بيحاول يعمل وحدة مع سوريا وفلسطين والعراق تحت قيادته هو. وبعدها حاول رئيس الوزراء العراقي نور السعيد اقناع البريطانيين ان هم يساعدوه يعمل اتحاد مع سوريا وفلسطين وشرق الاردن تحت قيادته هو، لكن لأن مفيش فايدة زي ما قلنا مفيش حاجة حصلت. أما مصر بقى فحكايتها حكاية. مصر في خمسينات القرن العشرين أنجبت فارس أحلام القومية العربية اللي هيولع المنطقة دي كلها من تاني، بس دي حكاية تانية ونشوفكم على خير إن شاء الله.